أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلي الفرج. كان الكلام في العلامة الثانية من علامات الإسمية وهي التنوين. عرفنا أن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام، هي تنوين الإمكانية وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العرف. اعترض الشارح على المصنف بأن هناك نوعين آخرين من التنوين، لو ذكرناهما يتضح الإشكال على ما ذكره المصنف. النوع الأول ما يسمى بتنوين الترنم، وتنوين الترنم هو التنوين الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. فلا بد من توضيح ما معنى القافية وما معنى الإطلاق وما هو حرف العلة. أما حرف العلة فهو الألف والواو والياء مطلقا. مطلق الألف والواو والياء نسميه حرف علة. فإذا كان حرف العلة هذا ساكنا سميناه حرف لينا، وإذا كان ممدودا سميناه حرف مد. فعندما يقال في كلمات النحاة عليهم السلام، عندما يقال حروف العلة أو حروف المد أو حروف اللين، فالمقصود شيء واحد وهو الألف والواو والياء. غاية الأمر أن الألف والواو والياء مطلقا تسمى حرف علة. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت ساكنة أم متحركة، ممدودة أم غير ممدودة. مثلا لنفترض يبس، الياء التي فيها متحركة، هل هي حرف علة أم لا؟ نعم حرف علة، لكن لا يصدق عليها أنها حرف لين، لا يصدق عليها أنها حرف مد. فإذا سكنت ولم تمد تسمى حرف علة وتسمى حرف لين، كما تقول بيت، فالياء في بيت ساكنة وليست ممدودة، فهي حرف علة لأنها ياء، ولأننا لم نشترط في حرف العلة أي شرط، في عنوان حرف العلة لم نشترط أي شرط. وهي حرف لين لماذا؟ لأنها مسكنة، وأنت عندما تسكن هذه الحروف تضفي على الكلمة شيئا من اللين والرخاوة، فيسمى الحرف لذلك بحرف اللين. فإذا قلت مثلا قاضي، فالألف والياء في قاضي حروف علة وحروف لينا وحروف مد. أما أنها حرف علة فواضح، لأننا لم نشترط في حرف العلة أن لا يكون ممدودا. وأما أنها حرف لين فلأن الألف والواو والياء لا تمد إلا إذا سكن، وقد اشترطنا في حرف اللين أن يكون ساكنا. وأما أنها حرف مد فلأنها تمد. الآن هذه مقدمة تنفع فيما سيأتي من المباحث، لكن لا علاقة لها، يعني ليست مهمة كثيرا فيما نحن فيه، وإنما ولكن هي على غاية من الأهمية على كل حال. إذن عندما نقول القوافي المطلقة بحرف علة، يعني هذه القافية لابد أن يكون إطلاقها مستفادا من أي؟ من وجود حرف علة. الآن عندما نقول حرف علة يعني إما ألف وإما واو وإما ياء. ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق في قبال التقييد. والمراد من الإطلاق والتقييد هنا معناهما اللغوي، لا المعنى الذي نقرأه في الأصول الذي هو قريب من العموم والتخصيص. مراد من الإطلاق والتقييد هنا التقييد يعني الحبس في اللغة، تقييده يعني وضع القيد له، إطلاقه أو إطلاق سراحه يعني فكه من القيد ومن الحبس. فالقافية تارة تكون مطلقة وتارة تكون مقيدة. تكون القافية مطلقة عندما يكون هناك مجال للمتكلم لكي يمد آخر هذه القاف، وتكون هذه القافية مقيدة عندما لا يكون هناك مجال للمد. مثلا الآن ضرب، إذا وقفنا عليها نشعر بأننا حبسنا أنفسنا عن أن تسترسل في كلمة ضرب، فقلنا ضرب، فتلاحظ أنك حبست نفسك عن مدها. بينما إذا قلت ضربة تلاحظ أنك أطلقت العنان للسانك ولنطقك كي يتلفظ بهذه الكلمة بكل راحة وبكل سجية. إذن الآن عندما تقول ضربة تلاحظ أنك تريح لسانك وتريح فمك عندما ينطق بهذه الكلمة، بينما عندما تريد أن تقول ضرب عليك أن تقيد، عليك أن تقيد لسانك وتمنعه من أن يمد، أو أن تقيد فمك وتمنعه من أن يمد الصوت. فالإطلاق والتقييد هنا بمعنى حبس الصوت أو بمعنى مد الصوت. الإطلاق هو ترك الصوت على راحته على سجيته، بينما التقييد هو عبارة عن قطع للصوت. فالقافية المطلقة إذن ما معناها؟ القافية التي هناك مجال للمد فيها. القافية المقيدة ما معناها؟ القافية التي لا يوجد مجال للمد فيها بل يجب قطع الصوت عندها. مثل ماذا؟ مثلا لنفترض هذا المثال، أقل اللوم عادل والعتاب. تلاحظ أن العتاب تترك الصوت يسترسل على سجيته، بينما مثلا لما تزل برحالنا وكأن قد، تلاحظون أنه لا مجال للمد. أو طب هذا مثال لا يصح، مثل ماذا؟ مثل مثال آخر، وقاتم الأعماق خاوي المخترق. فهنا قطعت الصوت ومنعته عن أن يسترسل ويمتد. فإذن هذا هو معنى الإطلاق والتقييد. إذن الإطلاق هو الاسترسال في المد، الاسترسال في الصوت، بينما التقييد هو عدم المد، هو قطع الصوت. هذا هو المراد من التقييد. بقي أن نعرف ما هو المراد من القافية. القافية وقع فيها الخلاف بين العروضيين وأحصي في ذلك 12 قولا، نذكر منها من هذه الأقوال القولين البارزين. القول الأول ما ذهب إليه الأخرش، وحاصله أن القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت. إذا تريد أن تعرف القافية ما هي، الكلمة الأخيرة من البيت، آخر كلمة في البيت تكون قافية، نسميها بالقافية. القول الثاني ما اختاره الخليل الفراهيدي، وحاصله أن القافية ليست دائما هي الكلمة الأخيرة، بل القافية هي الحرف الأخير قبل ساكنين. تعرفون كيف يتعامل العروض مع الحروف مع الحركات والسكنات؟ العروض ينظر إلى الحركة بما هي حركة، ولا ينظر إلى الحركة بلحاظ نوعها. يعني لا يهم العروض كثيرا أن الحركة الموجودة هنا هي ضمة أو فتحة أو كسرة، يهم أنه يوجد حركة أو يوجد سكون. لماذا؟ لأنه العروض هدفه ما هو؟ أن يجنب الأبيات من انكسار الوزن. انكسار الوزن لا يتوقف على حركة معينة، وإنما إما يتوقف على السكون وإما يتوقف على مطلق الحركة. فلذلك يدور الأمر عند العروضي بين مطلق الحركة وبين السكون. فالعروضي يتعامل مع الحركات على أنها شيء واحد، لا يهم حركت بالضم أم بالفتح أم بالكسر، هذا لا يهم، نعم الصرف يهتم، النحو يهتم، لكن العروضية هم يهمه جنس الحركة في قبال السكون. إذا عرفت ذلك الخليل ماذا يقول؟ القافية ما هي؟ يقول إذا كنت تقطع بيت فانظر إلى الحرف الأخير الذي يأتي بعده ساكنا، فتبدأ القافية من عندها، من عند هذا الحرف الأخير. مثلا لنفترض هذا، لنفترض أنه لدينا مثلا، لنفترض مررت بضاربا، نفترض بيت ختم بهذا الشيء. الآن هذا عند العروض كيف يتعامل معه؟ يقول هنا يوجد، تعال نحركها الآن، هذه تحت الحركات الصرفية. العروض كيف يتعامل مع هذا؟ يقول هنا يوجد حركة، وهنا يوجد حركة، وهنا يوجد سكون، وهنا يوجد حركة، لا يهمه أنها ضمة، وهنا يوجد حركة، وهنا يوجد حركة، وهنا يوجد سكون، وهنا يوجد حركة، ثم الباء عليها كسرة، ثم عليه ثم نون الساكنة فيضع سكون. القافية عند الخليل ما هي؟ يقول تأتي إلى الحرف الأخير الذي يأتي بعده ساكنة. هنا في المثال ما هو؟ نبدأ من هنا، أين الساكنة؟ هذا ساكن وهذا ساكن، أول حرف بعده ساكنة نأخذه ونقول هذه هي القافية. فالآن طبق أنت، هذه حركة ماذا كانت؟ هذه كانت حركة الضاء، فالقافية عند الخليل هي ضاربا. فالخليل يقول ليس من الضروري أن تكون القافية هي الكلمة الأخيرة، المهم أن القافية ما هي؟ القافية هي أول حرف يليه ساكنة، تبدأ القافية من عند أول حرف يأتي بعده ساكنة. ماذا واضحة هذه المسألة؟ المهم الآن هذا ليس بحثاً في يعني مهماً فيما نحن فيه، فقط من باب توضيح المصطلح. لأن القافية فيها قولان، قول عند الأخ فشوي أنها الكلمة الأخيرة، يعني هنا شوف يتطابق ما قاله الخليل والأخ، الكلمة الأخيرة هي ضارباً، وعند الخليل أيضاً هذا يهتم لأنه حرف يليه ساكنة. المهم فإذا تنوين الترنم ما هو؟ قلنا هو التنوين الذي يلحق القوافي المطلقة. الآن بينا ما معنى القافية، ما معنى المطلقة، ما معنى بحرفين. فإذا كانت القافية مختومة بحرف علته وأردنا أن نطلقها وأن نسترسل في مد الصوت معها، فإنه يلحقها تنوين يسمى هذا التنوين في عرفها بتنوين الترنم. فهذا التنوين تنوين. والحال أننا إذا تتبعنا موارد استعمال هذا التنوين نجد أنه لا يختص بالأسماء، وإنما كما يدخل على الاسم يدخل على الفعل ويدخل على الحرف. أصلا هذا التنوين لا خصوصية للاسم معه، هذا التنوين الذي له خصوصية مع هذا التنوين ما هو؟ هو القافية. والقافية قافية البيت كما لا يخفى قد تكون مختومة بحرف، قد تكون مختومة بفعل، وقد تكون مختومة باسم. فتنوين الترنم ليس من مختصات الأسماء، مع أنه واحد من أقسام التنوين التي يصدق عليها التنوين. وحينئذ فقولك أيها المصنف إن التنوين علامة من علامات الإسمية غير مسلم على إطلاقه، يعني المصنف ما قال أنه بعض أنواع التنوين هي العلامة، قال الجر يعني جميع أنواع الجر، التنوين يعني جميع أنواع التنوين. فهذا الإطلاق في كلامه، هذا التعميم في كلامه مشكلة، لأن نحن لا نريد أن نقول الأنواع الأربعة السابقة ليست من مختصات الأسماء، بل هي من مختصات الأسماء، ولكن هناك أنواع أخرى للتنوين كتنوين الترنم لا تختص بالاسم، بل تدخل على الفعل وتدخل على الحرف. وإذا كانت تدخل على الفعل وتدخل على الحرف فكيف نستطيع أن نجعلها علامة؟ لأن شرط العلامة كما تقدم ما هو؟ المانعية. فإذا كان التنوين يدخل على الأغيار فكيف يكون مانعا؟ فلا يكون مانعا فلا يكون علامة. إذن هذا اعتراض الشارع. إذن هذا نوع اسمه تنوين الترنم. لماذا سمي هذا التنوين بتنوين الترنم؟ اختلف في سبب التسمية. مثلا شوف مثل ماذا؟ مثلا أقل اللوم عادل أو عادل والعتابة، يصح الوجه. أقل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. البيت مختوم تعال نبني على أن القافية هي الكلمة الأخيرة أصابا والعتابا، ونلاحظ أن هذه من القوافي المطلقة لأنها مختومة بحرف علة وحرف العلة يساعد على المد. طبعا غير حروف العلة لا يمكن المد فيها، غير حروف العلة لا مجال للمد فيها. فإذا كانت القافية مختومة بحرف علة فلا يعني أنها من القوافي المطلقة، إذا كانت من القوافي المطلقة فنستطيع أن نلحق به بها ما نسميه بتنوين الترنم، فنقول بدل والعتابا وبدل أصابا نقول أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا التنوين لحق القافية. شوف العتاب اسم لحقه تنوين الترنم، أصاب فعلا لحقه تنوين الترنم، فالاختصاص لهذا التنوين بالأسماء. طب لماذا سمي بتنوين الترنم؟ اختلف في سبب التسمية. قال بعضهم الترنم هو التغني، أي هو إخراج الصوت بغنة. فالآن عندما نقول والعتابا فيه غنة أو ليس فيه غنة؟ الغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم يعني من طرف الأنف. عندما نقول والعتابا لا يوجد غنة، فإذا أردنا أن ندخل الغنة، إذا أردنا أن نتغنى ندخل التنوين. فالتنوين الذي سميناه بتنوين الترنم لماذا سميناه بهذا الاسم؟ لأننا اجتلبناه لأجل الترنم الذي هو التغني الذي هو إخراج الصوت بغنة. وقال بعضهم لا، الترنم ما هو؟ الترنم هو إشباع الحركة، وحينئذ فتكون التسمية معكوسة، سمي بتنوين الترنم لأنه يؤدي إلى ترك الترنم. إذا قلنا بأن الترنم هو إشباع الحركة، ما معنى إشباع الحركة؟ مثلا الآن أصلا المد ما هو في الحقيقة؟ المد ما هو؟ المد هو عبارة عن إشباع للحركة. مثلا هكذا نقول ب هذه كسرة، إذا أردت أن تمد يعني تحتاج إلى تكلف زائد غير أن تقول ب تمد هذه الكسرة شيئا ما، فإشباع الحركة هو المد. فإذا قلنا بأن الترنم هو إشباع الحركة فأين يوجد إشباع الحركة؟ هل يوجد في قولنا أصابا أم يوجد في قولنا أصابا؟ في قولنا أصابا يوجد مد وإشباع للحركة، فالترنم هو إشباع الحركة. فنحن عندما أتينا بالتنوين هل بقي إشباع الحركة أم زال؟ زال. فيكون التنوين قد سمي بتنوين الترنم لأجل أنه إنما جيء به لترك الترنم. صار إذن واضح؟ إذن وجه من وجوه التسمية أن يقال الترنم هو التغني، أي إخراج الصوت بغنة، وإخراج الصوت بغنة يتوقف على المجيء بنون، والنون يتكفل بها هذا التنوين. وقيل لا سمي تنوين الترنم لأن الترنم هو إشباع الحركة، لأنك عندما تشبع الحركة يعني شوف الآن الغناء كيف يحصل؟ بإرجاع الصوت في مواضع المد، بترجيع الصوت في مواضع المد. فترنم يعني من التغني من الغناء، والغناء لا يحصل إلا بإشباع الحركة. فأنت عندما أتيت بهذه التنوين فلم تشبع الحركة فتكون قد تركت الترنم، فتكون التسمية معكوسة. فإذا هذا فيما يتعلق بالنوع الأول الذي يصلح لأن يكون نقضا على المصنف. إذا شوف الآن ماذا بينا؟ بينا ما هو تنوين الترنم، قلنا الذي يلحق القوافي المطلقة، بينا سبب تسميته بهذا الاسم، وبينا أيضا كيف يمكن أن يكون تنوين الترنم إشكالا على ابن مالك. ابن مالك قال مطلق التنوين يعني ظاهر كلامه أنه لم يقيد، لم يقل بعض أنواع التنوين علامة للاسم، فنحمل على أنه جميع أنواع التنوين من علامات الاسمية. أتيناه بنقض هو تنوين الترنم الذي يستطيع أن يدخل على الاسم ويستطيع أن يدخل على الفعل ويستطيع أن يدخل على الحرف، فلا يمكن أن يكون علامة. النوع الثاني ما يعرف عندهم بتنوين الغالي أو بالتنوين الغالي. التنوين الغالي هو الذي يلحق القوافي المقيدة، والآن لسنا بحاجة لشرح القافية ما معناها، ولسنا بحاجة لشرح التقييد ما معناها. قوافي المقيدة يعني القافية المختومة بحرف ساكن، وهذا الحرف الساكن ليس بحرف علة، لأنه لو كان حرف علة وكان ساكنا يساعد على المد فيساعد على الإلقاء، فتكون القافية معه مطلقة. حتى نقطع الصوت لابد أن لا يكون هناك مجال للمد، حتى لا يكون مجال للمد لابد أن نفترض أن الكلام في غير حروف المد، يعني في غير الألف والواو والياء. فهناك نوع من التنوين إذن اسمه تنوين الغارين، وهذا التنوين يدخل على القافية المقيدة، سواء كانت هذه القافية المقيدة فيها اسما أو فيها فعلا أو فيها حرفا، فليست من مختصات الأسماء مع أنه يصدق عليها أنها تنوينان. فكيف أيها الناظم قلت إن التنوين مطلقا من علامات الاسمية؟ ألا لماذا سمي بتنوين الغاري؟ قال بعضهم سمي بتنوين الغاري من باب الغلو والزيادة. مثلا شوف، وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق. لا انكسار في وزن هذا البيت، لا يوجد انكسار في وزن هذا البيت، هذا البيت من ناحية الوزن لا إشكال فيه ولا عيب عليه. لكن روي هذا البيت بطريقة أخرى، وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق. هذه النون عند العروضيين يقولون هي زائدة على الوزن، وزن البيت انتهى عند القاف من المخترق ومن الخفق، انتهى وزن البيت هنا، فهذا التنوين الذي جاء به ليكون زائدا على وزن البيت. والزيادة يعبر عنها في اللغة بالغلو، لأن الغلو والزيادة بمعنى واحد، فتسميته بالغالي لماذا؟ لأنه مغالاة في وزن البيت، أي زيادة على وزن البيت. وذهب ابن الحاجب إلى أن السبب في تسميته بالغالي أنه نادرا، وكل ما هو نادر فيكون غاليا، أي ثمينا، لأن النادر عادة مرتفع القيمة. فهذا التنوين غال لأنه نادر في ندرته. على كل حال يكفي في التسمية أدنى مناسبة كما يقولون. إذن بينا ما المقصود من تنوين الغالي، وكيف نقض الشارح به على المصنف، و السبب في تسميته بتنوين الغالي. اعترض على الشارح بأن هذا الإشكال الذي أوردته على الناظم في غير محاذ، لأن النحات وإن ذكروا قسمين آخرين للتنوين وهما الغالي والترنم، إلا أنهم يصرحون بأن تسمية هذين النوعين بالتنوين تسمية مجازية. إطلاق اسم التنوين على الترنم والغالي إطلاق مجازي، لأنهم يعرفون التنوين بأنه نون زائدة ساكنة تثبت خطا، تثبت لفظا وتسقط خطا، وتنوين الغالي والترنم لا يشترط فيهما السقوط خطا، فلا يصدق عليهما أنهما تنوين، فإطلاق التنوين عليهما إطلاق مسامحي إطلاق مجازي. والمصنف عندما قال التنوين ينصرف اللفظ إلى معناه حقيقي، إلا إذا وجدت قرينة تدل على المعنى المجازي فنصرف اللفظ إلى المعنى المجازي، ولا يوجد قرينة في البين فنحمل التنوين الوارد في كلام المصنف على خصوص الأنواع الأربعة المتقدمة، وبالتالي فلا يرد أي إشكال على الأمر. على كل حال الأمر سهل. ألا نقرأ هذا المقدار؟ ما أدري في شيء غير واضح؟ ومنها التنوين، يعني من علامات الاسم التنوين، والتنوين على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق، وقلنا الأولى تسميته بالأمكانية، وهو اللاحق للأسماء المعربة يعني المتمكنة كزيد ورجلا إلا باستثناء جمع المؤنث السالم، لأن التنوين الذي يلحقه عمل المحاق ما هو تنوين المقابل، وإلا نحو جوار وغواش، لأن التنوين فيهما ما هو تنوين عوض عن حرف. وسيأتي حكمهما، يعني حكم الجمع المؤنث السالم وحكم جوار وغواش. وتنوين التنكير، طب ما هو تنوين التنكير؟ هو التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفة الغرض. فرقا هذا ما هو إعرابها؟ مفعول لأشيء. يعني لماذا يلحق الأسماء المبنية؟ العلة في ذلك أننا نريد أن نفرق بين المعرفة من هذا الاسم المبني وبين النكرة. نحو مررت بسيبويه وسيبويهم آخر، أو بسيبويهم آخر. وتنوين المقابلة، الآن هناك بحث، هذا بحث لطيف إذا تبحثون عنه، أن مثلا الآن مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. سيبويه لا شك ولا ريب أنه مبني، لكن بسيبويهن هل هو مبني أو معرف؟
مبني.
هل هو مبني أو معرف؟ يعني مثلا الآن، طبعا لهذا ثمرة عملية، الآن إذا أردت أن أقول هذا سيبويه، يعني صاحب الكتاب معروف، وسيبويهن أو وسيبويهن آخر، هل أقول وسيبويهن فأظهر علامة الرفع أم لا ألقيه مبنيا غاية الأمر ألحق به هذا التنوين؟ هذا بحث. فواضح السؤال أن تنوين التنكير عندما يلحق الاسم المبني هل يوجب خروجه عن كونه مبنيا؟ هل يتحول معه الاسم إلى اسم معرف بحيث يقبل الضم ويقبل علامات الإعراب أم لا؟ يبقى على حاله مختوما بالكسر غاية الأمر يلحقه التنوين. من المثال لم يتضح حكم هذه المسألة، لأن المثال هو في مورد الجر، فيحتمل أن الكسر في سيبويهن هو كسر البناء، ويحتمل أنه كسر الإعراب. لذلك هذا بحث، هذا بحث من الأبحاث اللطيفة. ففتشوا عنه. نحو مررت بسيبويه وبسيبويهن آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم. ما هو التنوين المقابلة؟ هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم. نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. الآية التي قبلها دلت على أن الحديث عن يوم تبلغ الروح فيه الحلقوم، فحينئذ يعني حين إذ بلغت الروح الحلقوم، فحدث بلغت الروح الحلقوم أو فحذف. طبعا شوف مع الآيات لا نقول قدر، لا نقول حدث، تأدبا مع المولى نقول فحذف. فحذف هذا متعارف بينهم، أنهم لا يستعملون المبني للمعلوم في هذه الصورة تأدبا، يخفون الفاعل تأدبا حتى لا يكون على نظير الكلام الصادر عن المخلوقين. فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوين عوضا عنه. وقسما يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل أو بعض، فمن بعض الناس تقول بعض جاءني، وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه. نحو كل قائما، أصله كل إنسان قائم، وكل يعمل على شاكلته. شوف ميزة ابن هشام في النحو، ابن هشام الأنصاري، أن ابن هشام دون سائر النحاة يتميز بهذه الميزة، أنه إذا استطاع أن يجد مثالا من القرآن الكريم يقدم هذا المثال على غيره، فلا يلجأ إلى الشعر أو إلى الأمثلة المخترعة أو إلى أمثلة النثر عن الواردة عن العرب إلا عند فقد الدليل من القرآن الكريم. وهذه ميزة، وهذا ينسجم مع هدفنا، لأننا قلنا سابقا نحن لا ندرس النحو لدوافع قومية مثلا، نحن ندرس ولا لأن الدافع القومي عندنا ليس مهمة، لكنه ليس بهذه الدرجة من الأهمية، لأن الإنسان لا يكرم بناء على قوميته، وإنما كرمنا بني آدم بالإسلام وكرمناه بالعقل. على كل حال فنحن ندرس النحو من منطلقات إسلامية عربية، فلذلك يكون وبالتحديد في الحوزة ندرسه من منطلقات إسلامية فقط، فلذلك يكون التمثيل بشواهد إسلامية أولى، ومن أبرز الشواهد الإسلامية القرآن الكريم. أما الحديث النبوي فوقع الخلاف بينهم أنه هل يصح الاستشهاد بالحديث النبوي أم لا. وجه الخلاف أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكلم القادمين على حسب عقولهم ولغتهم، أمرت بمداراة الناس وخاطب الناس على قدر عقولهم، فكان يثبت لهجات ربما لا تكون هي لهجات الأشعر، بينما القرآن لا، نزل بلغة الحجازين التي كانت أنقى اللغات وأفصح اللغات آنذاك. لذلك وقع الخلاف بينهم أن الحديث النبوي هل هو صالح للاستشهاد به أم لا، وتحقيق البحث في محله. فنحو كل قائم أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه، وقسم يكون عوضا عن حرف، وهو اللحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا. هنا سؤال، لماذا لم يمثل بقاض؟ عن قاض اسم منقوص تحذف منه الياء ويثبت بدلا من الياء تنوينه، فتقول هكذا هذا القاضي ثم تقول هذا قاض، ومثلا مررت بقاض، يعني لماذا لجأ إلى خصوص الجمع؟ جوار جمع جارية، غواش جمع غاشية. طب لماذا لم يمثل بالاسم منقوص؟ رفعا وجرا، أما في صورة النصب فلا يظهر عليه التنوين، تقول هذه جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية، فلا يظهر عليه تنوين، أصلا تحذف الياء في صورة النصب. هنا بحث في غاية الأهمية، أنه ما الفرق بين جوار وغواش وبين قابل، هذا بحث. طبعا نحن ندعو إلى أن يكتب كل ما ندرسه ولا سيما في الألفية، لكن إذا لم تريدوا أو إذا ما كنتم تكتبون فعلى الأقل اكتبوا الأبحاث المهمة، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن مثلاً أن يبلغ مقداراً في الحوزة أو أن يقطع ردحاً في الحوزة وهو لم يحرك قلمه وهو لم يكتب. ثم الكتابة في المجالات العلمية من جهة تعين على الدقة وعلى فهم المطلب وعلى حفظه، ومن جهة إذا أردت أن تدرس لاحقاً تستطيع أن تستغني عن التحضير وتستعين بما كنت قد كتبته وتعبت عليه ورتبته ودومته. على كل حال، لكن إذا لم نكن نكتب كما هو الديدن الآن السائد للأسف في الحوزة العلمية، فعلى الأقل نلتزم بأن نكتب هذه الأبحاث المهمة. الآن هذا بحث في غاية الأهمية، ما الفرق بين قاض وبين جوار وغواش؟ وهو موجود في الحواشي ويمكن في الحواشي ويمكن مراجعة
أسماء المعربة.
كيف؟
من أسماء المعربة يتناول تنوين التمكين،
يعني جوار ما هو الذي من الأسماء المعربة؟ قاضي جوار ليس معربا،
لكن الجوار ممنوع من الصفوات،
ما معنى ذلك؟ لطيف، وهذا الجواب، لكن ما معنى ذلك؟
قاضي معنى ذلك أنه في الرفع وفي الجر نحذف الياء لأنها نحذف لأن الضم يكون ثقيلا على الياء فنحذفه.
وفي جوار هكذا
لا يتناول من التمكين الأمكان لماذا للذي ينصرف؟
إذن هذا ليس تنوين تمكين؟ طب ليس تنوين تمكين، الآن الجوار لماذا هو ممنوع من الصرف؟
لأنه على وزن مفاعل.
لا، هو على وزن فواعل. أشوف إذا هناك مجال للبحث، المقصود الآن بلي يعني قد نصل إلى الجواب بالتأمل، فقط بالتأمل، لكن هذا يعني أن علينا أن نبحث. العلم لا يأتي بهذه السهولة، العلم يحتاج إلى تعب. طب هذا المطلب الذي الآن ربما يكون واضحا لدينا نكتبه نرتبه ندونه، هذا نستفيد منه لاحقا، وما كتب قر وما لم يكتب. طب نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المقلدة. ثم الآن هذا تنوين الترنم على أي شيء هو معطوف؟ تنوين الترنم دخلت عليه واو العطف. على أي شيء؟
تنوين التمكين وتنوين.
طب يعني هكذا تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين الترنم. لو عطفناه على هذا يلزم تالي فاسد. ما هو؟
أقسام أربعة.
أن الشارح ماذا قال؟ وهو على أقسام أربعة هي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين الترنم وتنوين الغلب.
جملة استئنافية.
إذا كانت جملة استئنافية، إذا كانت الواو استئنافية فلا بد أن نجد بعدها جملة، لا أن نجد بعدها اسم مفرد. الاستئناف يكون بجملة ولا يكون باسم. فأين الجملة التي بعدها؟ بعد الواو يوجد وتنوين الترنم. ما به؟ لم يأتي بخبر له، فما بعد الواو ليس بجملة. فهذه من العبارات المشكلة. فتأمل، قد يكون هناك وجه لحلها وقد لا يكون. وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. هذه الباء باء التصوير، يعني القوافي المطلقة. ما معنى المطلقة؟ يعني نصور الإطلاق لك بهذا التصوير بهذا البيان، وهو أن القافية إذا كانت مختومة بحرف علة فيقال لها إنها قافية مطلقة، أو لا تكون الباء للسببية، يعني المطلقة بسبب أنها مختومة بحرف علة، كلاهما يجوز. كقول الشاعر أقل اللوم، يعني لا تكثري من اللوم. طبعا نحن الآن في الشواهد الشعرية الآتية لم نلتزم بتوضيح الشاهد بتوضيح معناه ولا بإعرابه، لكن كلاهما في غاية الأهمية. طبعا نحن لن نلتزم بذلك لأن هذا يأخذ وقتا من وقت الشرح، وموجود هنا مثلا في الطبعات الموجودة بين يدينا يوجد لدينا شرح لمعنى البيت ويوجد لدينا إعراب له، على أنه لا ينبغي أن نعتمد على الإعراب الموجود هنا، ينبغي أثناء دراسة النحو أن نحاول نحن أن نعرف. هذا متروك لكم ولن نتعرض له في الدرس. ما نتعرض له في الدرس هو فقط عادة، يعني هو فقط محل الشاهد، نبين محل الشاهد المذكور في البيت. إن توقف عليه بيان المعنى نبين المعنى، إن توقف عليه الإعراب نبين الإعراب، وإلا لا نأخذ من وقت الشرح. أقل اللوم عادل والعتابا، أو عادل ويراجع لماذا عادل ولماذا عادل، والعتابا وقولي إن أصبت أو أصبت لقد أصاب. فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل، شوف، لأجل الترنم. ترنم إذن هو ما هو عند الشارح؟ والتغني هو إخراج الصوت بغنى. وإلا لو كان فسر الترنم بمعنى مد الصوت لما قال لأجل الترنم، لقال لترك الترنم. إلا أن نقول مثلا يوجد مضاف محذوف يعني لأجل ترك الترنم، لكن هذا خلاف الأفضل. وكقول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم، أصله وكأن قدم، فهناك مد فألحقنا هذه. فشوف العتابة اسم ولحقه نون ترنم، تنوين الترنم. أصابا فعلا ولحقه تنوين الترنم. قدم حرفا ولحقه تنوين الترنم. فكيف تدعي أنه مختصات الأسماء؟ والتنوين الغارم وهو وأثبته الأخفش. هذا التنوين الغارم أين أتيتم به؟ يقول أثبته الأخفش، نقله الأخفش عن العقل، يعني لولا نقل الأخفش له لما علمنا بوجوده، يعني ليس من التنوينات المشهورة. وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقول الشاعر وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما عل خفق. طب الشاهد فيه المخترق والخفق. وظاهر كلام المصمم، ليش ظاهر كلامه؟ لأنه عندما يقول التنوين ولم يقيد، ظاهر من لم يذكر القيد أنه أراد المعنى العام. فعندما لم تقيد ببعض أنواع التنوين فيكون ظاهر كلامي كما هو أنك تريد كل أنواع التنوين. ظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. شوف هذه كلمة الخواص في غاية الأهمية. طب وليس كذلك، ليش في غاية الأهمية؟ لأن العلامة قد يعبر عنها بالخاصة، لأن العلامة في الحقيقة هي الخاصة في المنطق. ومن هنا يتضح الوجه في السؤال الذي ذكرناه سابقا ولما يأتي الجواب عنه، وهو أنه لماذا كان يشترط في العلامة أن تكون مانعة ولا يشترط في أن تكون جامعة؟ السبب في أنها لا يشترط أن تكون جامعة ما هو؟ أن العلامة هي الخاصة التي قرأناها في بحث الكليات الخمس أو الخمسة فقط. وقد قرأنا أن الخاصة لا يشترط فيها أن تكون مساوية لجميع أفراد النوع، فيمكن أن تكون خاصة ببعض الأفراد دون بعض، لكنها على كل حال لابد أن تكون مانعة. فشرط المانعية مستفاد من أن العلامة هي بمثابة خاصة، لأنها يصدق عليها أنها عرضيا خاصا بالشيء. طب وليس كذلك، يعني وليس الحال كما ذكره، بل الذي يختص به الأسم إنما هو الأقسام الأربعة: التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف كما رأينا. ومن خواص الاسم النداء، يأتي إن شاء الله. الحمد لله.
اللهم صل على